الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا مع الإمام مالك عند باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. في هذا الباب والباب الذي يليه عقد الإمام مالك مجموعة من الأحاديث والأخبار ليبين ما يجوز وما لا يجوز للمحرم من أكله. وفي الباب مجموعة من الأحكام الفقهية والقواعد الأصولية والآداب العلمية، ما تثبت براعة الإمام مالك في ترتيبه لموطئه، وكيف وصل الإمام مالك بهذا الترتيب إلى هذا الجمال الذي وضع فيه هذه الأخبار، هذا الترتيب المعقول الموجود بين أيدينا. فالباب يدور على حكم ما يسقط وقت الإحرام للأكل. فعقد فيه مالك في هذين البابين مجموعة من الآثار كما ذكرت. نتكلم اليوم عن الباب الأول، وإن كان في وقت سنأخذ منه ضمن الباب الثاني الذي يليه هو شرطا ليكتمل عندنا الصورة الكاملة للأحكام الخاصة بأكل المحرم أو بالصيد للمحرم إذا أراد الأكل. باب ما يجوز للمحرم من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي المضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمتموها الله. الحديث صورة من الصور التي يقع فيها المحرم ساعة إحرامه، وأن كان معه من الصحابة غير المحرمين كأبي قتادة رضي الله عنه أجمعين، فرأى حمارا وحشيا فأراد اصطياده. في بعض الروايات في كتب أخرى يقول لما هرول وقع منه صوته ثم روحه، فأراد أن يساعدوه في التقاط الصوت والروح فأبوا، فنزل من فرسه وأخذ ما أخذ وحمل على الحمار فقتل. أولا، حكم أكل الحمر الوحشية. نحن نعلم أن الحمر نوعان، حمر أهلية وحمر وحشية، والنهي ورد عن الحمر الأهلية وورد في خيبر أو يوم خيبر الغزوة، كما في الأثر في السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، أي في غزوة خيبر. أما الحمر الوحشية فتصل بقاء مكان على مكان، لأنهما فصيلة واحدة، الحمر الأهلية والحمر الوحشية فصيلة واحدة، فالأصل في حكمها العموم. لما يستثنى النهي يبقى المستثنى منه باقي على ما هو عليه، أي باقي على حجة، اختلفت الروايات في العدة التي من أجلها حرم الله عز وجل الحمر الأهلية. أظهر هذه العدة كما وردت لأنها أبقى لظهور الدواب أي الحمل يستخدم ويحمل عليها الأشياء، إلا أن بعض المحققين من علماء الأصول قالوا هذه علة قد تتوفر في أخرى حيوانات أخرى لكنها غير محرمة. فلو كان الحمل علة في تحريم الحمر الأهلية لكانت إبل الباب أولى، وهو أحمل من الحمار الأهلي فيها. لكن ذهب بعض الشافعية وعلى رأسهم الإمام الدميري لكونه صاحب كتاب الحيوان أن هناك أمر آخر لربما يكون حكمة لعلم، والحكمة أوسع انضباطا من العلم، والعلة لها مسالك عند علماء الأصول، قد تكون بالنص، قد تكون بالاجتهاد، قد تكون بالاستنباط، لكن الحكمة يضعها كل عالم على حسب فهمه. فكان الإمام الدميري في ذكره لحياة الحيوان الحمار بالذات يفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي. الحمار الوحشي له خواص، والحمار الأهلي له خواص أخرى. أظهر هذه الخواص الموجودة في واحد وعكسها الموجودة في الثاني الذلة والصغار في الحمار الأهلي، والأنفة وعدم ذلك في الحمار الوحشي. ودراسة حياة الحيوان عندهم من النظريات ما تثبت أن آكل اللحوم يتقلد بما يأكل، فأصحاب أكل الغنم تجدهم على نعومة وعلى بساطة وسهولة في الكلام واليسر والمشي، وأصحاب أكل الإبل تجدهم على أنافة وعلى كبر وعلى بطن، لأنه أخذ وارتقى من اللحوم التي كان يتعود من أكلها بعض الصفات التي كانت عند أصحاب هذه اللحوم. فقالوا لعل من الحكم التي حرم الله عز وجل من أجلها الحمر الأهلية أن الحمار الأهلي مع ذكائه وفطنته وحدة استعماله لذكائه إلا أنه ذلي ومنكسر ويتحمل هذه الذلة والصغار بخلاف الحمر الوحشي. ذكر الدميري أن الحمار الوحشي لما يلد الأم تعض على ساق وليدها حتى يبصر فيظل بجوارها حتى يجبر ساقه في الفترة التي يجبر فيها الساق يشتد عوده، فمتى رآه وحشي هرب منه لأنه يكون على عدم الذلة والصغار الموجودة في الحمار الأهلي. تخيل لسه مولود صغير والأم تكسر ساق رضيعها حتى لا ينصرف عنها فيتعلم الذلة والصغار، لكن لما يكبر يرى ما يفعله أبوه وما يفعله وتفعله أمه فيفعل مثلهما بجانب جلوسه بجوار أبيه وبجوار أمه. فقالوا لعل العلة تكون طبية حتى لا يكتسب الإنسان من أكل لحم الحمر الأهلية هذه الذلة والصغار، وبالأخص المسلمين، لأن المسلم لابد أن يكون عزيزا عنده نوع من العزة. واستدل الدميري بخبر وإن كان في ضعف خبر عمر رضي الله عنه لما رأى اثنان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتباوتان في مشيتهما وينظران إلى الأرض فضربهما بالدرة على رأسهما وقال لا تتماوتا فتميتوا دينكما. فالأصل في المسلم أنه عزيز وليس بدليل. هذا أدى إلى من أراد أن يدخل في حكم الاصطياد يدخل في حكم الوحشية وليس الحمر الأهلية، لأن الحمر الأهلية على ذلتها وصغارها استذلت بأنها استؤنست بلا استئناس، وأخذت من طبائعها أنها تكون مستكينة، حتى قيل أن الحمار الأهلي لا يبحث على طعامه حتى يؤتى إليه به، أما الحمار الوحشي أخذ أنه يبحث عن طعامه ويقاتل من أجله، رغم أن الفصيلة واحدة للدين من فصيلة واحدة، لكن هذا على طبع والثاني على طبع آخر. فكل النصوص التي وردت في الحمار التي جاء فيها صيد الحمار بالأخص يصرف على الحمار الوحشي، وإن لم يذكر كلمة الوحشي في النص، لأن الصيد لا يكون على خمر أهلي. في هذا النص الذي قدر به مالك أراد أن يقول لنا الصيد والمحرم هناك صلة بين الاثنين، بين الصيد وبين الإحرام. إذا كان الإنسان محرما يتذكر قول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والخطر هنا بمعنى الصيد، لأن الله عز وجل جاء بكلمة الصيد بالألف واللام العربية التي تعهد القتل للصيد، وكأن القتل آلة للصيد في هذه الآية. من السنن أن الذي يصيد لابد عند إرسال آلته أيا كانت، كانت سهما كانت رمحا كانت كلبا، لابد أن يسمي الله عز وجل عليه. في حديث علي بن حاتم عند مسلم إني أرسل كلب المعلم وأسمي الله عليه، فأجده يجتمع على ذبيحة مع كلب آخر لا أدري أسمى الله صاحبه أسمى كلب آخر أسمى الله عليه أم لا، قال لا تأكل دع ما يريد إلى ما لا يريد. يبقى إذن التسمية على الآلة التي سيلقي بها الصياد على ما يريد أن يصطاد. والتسمية من شروطه أو من أركان الأربعة في قضية الذبح، فالذبح له ذابح ومذبوح وطريقة للذبح وآلة للذبح، أربع أركان تسمى أركان الذبح عند الفقهاء. طريقة الذبح يشترط فيها التسمية، ولابد أن يصنع المسمي بتسميته سواء كان مسلم أو كان من أهل الكتاب، ولا تؤكل ذبيحة أهل الكتاب إذ لم يسمع له التسمية، ويسمي بسم الله كما نقل الإجماع عن ذلك ابن قدامة في كتابه المغني. فيرسل أيا كانت الوسيلة كلبا كما قلت أو روحا أو سهما أو كذا، فيتم الاصطياد. فلما أراد أن يسرع ابن قتادة ليلحق بصيده وقع منه الرمح، فقال لأصحابه مناديا عليهم أن يأتوه بالرمح فرفضوا. لماذا رفضوا؟ الرفض هنا بنى عليه مالك الأحكام التي سترد في الباب، بمعنى الأصل في عموميات الآية ولا تقتلوا الصيد، يبقى عموم النهي الوارد لا يقتل الصيد. قد يفهم من العموم أنه لا يباشر هو بنفسه الصيد طالما أنه محرم. النص خصص هذا الفهم وأزاد عليه حكما آخر ولا يساعد في صيده، ولا يساعد في صيده. نحن نعلم كما بدا من الباب أن الذي عليه شيء من بداية إحرامه فعليه الجبر، الكفارات هنا لجبر العمل ولا يسوغ فيها الجهل. هنا اختلف الفقهاء هل الكفارة كلية أم الكفارة جزئية، لأن الإنسان مش هيصطاد حمار وحشي ويأكل مفرد بل سيأكل معه جماعة، هل على الجماعة كل منهم بمفرده كفارة أم كفارة تجزأ عليهم؟ اختار مالك أن يكون لكل واحد منهم كفارة، لأنه إن لم يكن مشاركا في القتل أو في الصيد فهو شارك في كيفية أداء الصيد برمح، حتى قال بعض الفقهاء ولو أشار بنظرة إلى ما سيصطاد لأجله، يعني هو قاعد ومعاه واحد حلال غير محرم يسمى حلال الفقه، فأشار إليه بصيد قادم حتى يقوم فيصطاد هو، قال هو مشترك معه في الكفارة، فعلى كل واحد منهما كفارة بمفرده لأنهما اشتركا في عملية الصيد. قدم مالك هذا الباب ليبين أن الاشتراك في الصيد اشتراك من الوسائل، وهذه أول قاعدة أصولية يعودنا عليها مالك أو يعلمنا إياها مالك، أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فالذي دخل في وسيلة معينة أخذ نفس الحكم الذي أدت إليه هذه الوسيلة، فإن كان مباحا فالحكم إلى إباحة، وإن كان غير ذلك فالحكم إلى ما أدت إليه. يبين مالك أيضا من الآداب التي وضع هذا الأثر عليها كما قال الشراح أدب التعامل مع المخالف، أدب التعامل مع المخالف الذي افتقده كثير من المسلمين الآن، فأكل بعضهم وأبى بعض. لما يدور الأمر بين شبهة معينة في القبول والرفض للمسلم أمرا معينا فيها، فالشبهة في الأحكام الشرعية هي ما لا تثبت حرمتها ولا تثبت حلها، لا هي حلال ولا هي حرام، فماذا يجب علي كمسلم؟ يجب علي أن أجتنب الحلال والحرام، لحديث النعمان بن بشير في الصحيحين، حديث متفق عليه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالذي عنده الأمر شبهة له حرام إلى الآن وله حلال إلى الآن يبعد عنه كليا، لا يقول أفعلها وربما يأتي غدا فتكون هذه المسألة حلال، لا، فحتى لو كانت حلالا فأنت واقع في الحرمة لا محالة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان عند البعض شبهة في أكل لحم الصيد مع وجود عموم النهي الوارد في الآية آية المائدة امتنع بعض الصحابة المحرمين وأكل البعض الآخر، وما ذكرت الرواية أنهم اختلفوا في إحرامهم، تأكل ولا تأكل، تأكل ولا تأكل، وهذه القضية كما يقول الشراح تكررت بين صحابة النبي كثير. فعند البخاري في باب اللغة المفاتيح للكتاب أنهم نزلوا، حديث أبي سعيد الخدري، أنهم نزلوا على أرض قوم فأرادوا سويقا لغنمهم فأبوا، فلوذن سيدهم فقالوا لهم هل لهم من راقي؟ فقالوا نعم، ولكن اشترط الله لا نلقيه حتى تجعل لنا جعلا، فضرب لهم قيل 30 شاة وقيل مجموعة شياه، طبخوا منها وأكلوا، لكن بعض الصحابة امتنعوا، قال ماذا فعلت؟ قال لقيت، وماذا لقيت؟ قال قرأت الفاتحة. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ومن أدرك أنها رؤيا؟ ومن أدرك أنها رقية؟ أشار الصحابي في بعض النصوص إلى قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتسم منها واضرب لي سهما. يعني قضية الخلاف واردة، لأن الله أودع لكل إنسان آلة للفهم تسمى العقل، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب قال يعقلون بها أي يتدبرون بها أمورهم. هذا العقل متفاوت، وتفاوت العقل أمر فطري موجود بين الناس، أنت تعقل ما لا أعقله أنا وأنا أعقل ما لا تعقله أنت، ولو تفاوت العقول لتفاوت الأجساد كما تقول الحكمة القديمة، لكن تفاوت العقول أمر فطري، فقد تفهم أنت فهما أنا لا أفهم والعكس هذا وارد. لما كان هذا موجودا الصحابة علمتنا أن الأمر طالما أنه في دائرة الخلاف السائق المقبول فلا عيب على فلان من فلان ولا عيب من الثاني على الأول، فكلنا في دائرة واحدة طالما أن الأمر احتملنا. الأول فهم أنه ما قتل الصيد، ما هم الذين باشروا الصيد بأيديهم فأهلوا، والآخر فهموا أنهم قد يكونوا محرمين له أكل الصيد أصلا تماما فامتنعوا. من الذي حل الخلاف؟ فلما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعم أمها الله، أي كما قال الشراح إباحة أكل الصيد للمحرم إذ لم يكن معدا له، يعني إذا كان هذا الصيد لم يكن له هو خصيصا يجوز له أكله، وهذه التي تكلم عليها مالك وغيره في مباشرة القتل بأي وسيلة كانت. بعض شراح الموطن من علماء الأصول ذكروا أن هذا النص دليل على القياس، الذين أكلوا قاسوا الأمر بالرأي، الآية فيها نهي ولا تقتلوا، فهموا قالوا أن القتل هنا هو الذي ينزل عليه النهي، وما دون القتل لا ينزل عليه النهي، فلو أتي وأنا لم أكل مباشرة للقتل جاز لذلك، وقاسوا ذلك على قتل النفس. على من تكون الدية؟ هل تكون الدية على الذين موجودون كلهم أم على الذي قام فقتل؟ على الذي قام فقتل. قال النهي ورد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق على القاتل بعينه، وإذا اشتركوا في القتل وجبت الدية على الكل تماما، فقاسوا هذا على ذاك وقالوا فيه مرات. فقال بعض الشراح أن هذا دليل على إباحة القياس. قبل أن أنصرف من هذه النقطة أقول دليل على إباحة القياس لأصحاب السموم السليمة، لأن القياس هو الذي يكون معتبرا في قضية القياس، فليس لأي أحد أن يقيس، لكن الذي يقيس لابد أن يكون عنده من الأصول ما عنده هي التي جرته أن يقيس، لا أن يبدأ في عملية القياس، لأن القياس هو دليل عقلي يصل إلى المجتهد عن طريق العقل، هو رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بجامع علة تجمع بين الفرعين. فالذي يدرك أركان القياس الأربعة، الفرع الأول الذي ليس له حكم لا تقيسه، والصورة المقيس عليها الفرع الثاني الذي له حكم وحكمه والعلة تجمع بين الاثنين، عالم مجتهد وصل إلى رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية. إن كان الأمر سائغا فنتكلم على صحابة، فيقول الشاطبي أجمع أهل العلم سلفا، والكلام للشاطبي في الموافقات، على أن أسلم الفهم للنصوص الشرعية هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين اثنين. الأمر الأول صيغة اللغة العربية، معرفتهم بقواعد اللغة. الأمر الثاني معايشتهم للتنزيل، معرفتهم للمقصد الأساسي من نزول الآية وكلام النبي في حديثه صلى الله عليه وسلم. الآية هنا على ظاهرها ولا تقتلوا الصيد، قلنا اختلف فيها العلماء في هذا النص بين الأكل وبين الصيد، أو إن خص التعبير نقول اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من حمل النهي على الأكل ومنهم من حمل النهي على الصيد. طيب الفهمين دول هيطلعونا حكمين، هل للمحرم أن يأكل الصيد؟ عند الذين أكلوا قالوا يؤكل. هل المحرم لا يأكل الصيد؟ عند الذين أبوا قالوا لا يؤكل. فخرجت تفريعات الفقهاء من هذا النص، من باشر الصيد، من ساهم في المباشرة، من اشترك في المباشرة، ثلاث أقسام، من باشر الصيد، من ألقى الرمح يعني، ومن ناول الرمح، ومن دلع الرمح. حتى قالوا ما ذكرت لو أشار بعينه على صيد دخل في المباشرة، لأن المتسبب كما تقول القاعدة كالمباشر تماما، فالذي يتسبب في أمر كالمباشر له تماما، فهما في الحكم سواء. على هذا سيندرج الباب حدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه ان زهير بن عوام كان يتزوج صفيف القباء وهو محرم. قال مالك: والصفيف هو القديم. الصفيف هي قطع من لحم الضباء تصف بطريقه معينه تسمى عند العرب صفيف، من صفها بطريقه معينه اي تنشر في الهواء فتجف، فلما تجف تؤكل في كل حين. هو يساوي حاليا اللحم المشوي عندنا الان، والضباء الاصل فيها الصيد، فهل معنى ذلك ان الزبير بن عوام كان ياكل لحم الصيد؟ هنا يخلو الفقهاء مع هذه الجزئيه. عشان تصف اللحم حتى يدف ياخذ معك وقتا طويلا، فليس بالضروره ان يفعل الان، والفارق بين الان وبين الوقت الطويل الاحرام. وهنا دليل اخر من الادله الاصوليه التي يظهر فيها عمل الاصولي تسمى قرينه الحال. قرينه الحال تتكرر معنا كثير جدا في هذا الباب بالذات، وهذه من الادله الاصوليه التي لا يدخل فيها الا حرف كما يقول علماء الاصول، كالقياس كالاستدلال كمراعاه الخلاف الذي ذكرته المره السابقه عن المالكيه. فكل الخلاف دائما عند العلماء لا يدخل فيه الا عالم. قرينه الحال في هذا النص تثبت ان الزبير بن عوام صف هذا اللحم قبل ان يكون محرما. طيب، هل صفه لياخذه معه في احرامه؟ هذه نقطه ثانيه. ففرق الفقهاء في ذلك، ان كان الصيد في حلال بغرض ان يؤخذ في احرام كره ومالك كما سياتي النص، وانا اكره ذلك بالنص. اما ان كان الصيد في حلال ولم يبتغي به احرام ثم جاء عليه الاحرام فاصبح محرما فاخذ معه فدخل في الوسيله في الاصل تباعا فيجوز بالتبع ما لا يجوز بالاصل. كانت عادة العرب، وهذه قرينة الحال قديما، أن تصف اللحم أشهر طوال أهلة طويلة، وتظل معلقة في البيوت مدة طويلة حتى لا تقدم إلا الضيوف. فلما جاء في وقت الإحرام كان من ضمن ما استخدم في هذا الصفيف إحرام، فلم يخسر الزبير بن عوام أن يصطاد الضباء ويأخذ هذا التصفيف لإحرامه مباشرة، لذلك كان يأكل منه. وهذا ما حكى به الجمهور حسنا بالظن بالزبير بن عوام أن يدخل في نهي صريح عام من كتاب الله عز وجل، وإلا لأدخل في الأمر احتمالات. احتمل أن يكون قد اشترى الصفيف ولم يصطاد هو بنفسه الزبار، فأدخلوا حكما آخر. لو اشترى المحرم لحم صيد اصطيد بغير ما يكون هو موجود، هل يجوز له اكله ام لا؟ ان لم يعلم انه اصطيد من اجله فياكل الخلاف، لكن الخلاف ان اصطيد امامه او اصطيد من اجله كما سياتي النص في ذلك. وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره عن ابي قتاده في الحمار الوحشي مثل حديث النضر ابي النضر، الا ان في حديث زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ هذه الجمله من الجمل التي تعد استقراء بالقرائن على اباحه الامر المختلف فيه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل معكم من لحمه شيء؟ هذا اقرار على إباحة اللحم له، بدليل أن النبي أراد أن يأكله كما فعل في حديث أبي سعيد الخدري، حديث الرقية: اقتسموها واضربوا لي سهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن فرحة بن عبيد الله عن عبيد بن سلمة الطمري عن الباهلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو وحيد، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهذي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويث والعرق إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهما، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. الحديث اشتمل على صورتين، الصورة الأولى التي فيها الحمار الوحش العقير، والحمار الوحش العقير هو الحمار الوحش المصطاد، يعني ضرب بالسهم فمشى بسهمه مسافة طويلة حتى عرق حتى مات حتى قتل. عادة العرب كان يضرب بالسهم والكثير من خلفه، فمتى وقع الحمار الشيء اللي حيصطاده أخذ صيده وصاد. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، وكان البهذي هو صاحبه. الصورة الثانية صورة الضبي الحاقد في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده. هذا الضبي ضرب بالسهم لكن لم يمت بعد، فاتكأ على شجرة فأمر النبي أن يملأ أن يحرس هذا الضبي حتى لا يقوم أحد على قتله أو ذبحه، فيأخذه حتى يمره ويمر عليه بسرطين. الصورة الأولى لاحظ لما جاء صاحب الحمار الوحشي ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم بجواره فأهدى إليه الصيد، لما ضرب السهم ما كان يعلم هذا الرجل أن هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يعلم أن النبي أبو بكر وأصحابه هو في إحرام إلى بيت الله إحرام، واصطاد صيده، فما كان اختياره كما يقال عند الفقهاء إلا لحاجة عنده هو. لما مات الحمار الوحشي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة أهدي إليه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته. هنا يعلمنا أنه يباح أكل الصيد إذ لم يشترك فيه المحرم ولا كان عاملا مساعدا في الصيد، بخلاف الصورة الثانية ما كان الصيد قد تم ما زال الضبي على حياة وحي لكن متأثر بجراحه، فكلأه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر القوم ولا يأتي عليه أحد فيجهده ويقتله ويأكله القوم. والفرق بالغ بهذا الأثر بين ما يذبح وبين ما يصطاد. أنت لو وجدت هذا الظبي جريح ماذا ستفعل؟ ستذبحه. قد يأتي الشفار ويقول هذا ذبح والنهي عن الصيد، أما ما يذبح فالأصل فيه الذبح. يعني يجوز للمحرم اتفاقا أن يذبح الشاة ويذبح البقر ويذبح الغنم وينحر الإبل، هذا اتفاق. طب الظبي إذا ذبح ألا يدخل في قضية الذبح؟ قالوا لا، لأن من الحيوانات ما يؤكل عن طريق الذبح ومن الحيوانات ما يؤكل عن طريق الصيد، فالظبي من النوع الثاني يؤكل عن طريق الصيد ليس عن طريق الذبح. طب هنا سيذبح، هنا سيذبح تابع، لأن الأصل أن الصيد ما أجهزه وما مات على هذا كما فعل الحمار العقيق أو كما فعل في الحمار العقيق. لهذا أمر النبي بأن يكلأ هذا الضب حتى يمر عليه وبعد ذلك يموت ويأتي صاحبه الذي طعنه والذي رمى عليه الرمح فيأكله. فلا يباح للمحرم أن يصطاد ويذبح، لكن إذا ذبح أكل اتفاقا ولا حرج عليه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سمع سعيد بن المسيب
يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالزبدة وجد ركبا من أهل العراق المحرمين، فسألوهم عن أهل صيد وجدوه عند أهل الزبدة فأمرهم بأخي. قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك أن يتواعد. الحديث فيه من اللطائف الفقهية وفيه من اللطائف والأداب في الفتح الإفتاء. في الفقه ما زال الأمر أنه مر على قوم بالزبدة فولد عندهم نحو صيد لم يكن هو مشترك فيه كما تقدم.
الربذة ولا الزبدة؟
الزبدة هي أصل الزبدة، لكن مكتوب عنها الربذة، هي تنطق الزبدة. هو مكان بين البحرين وبين الحجاز. لما وجدوا عندهم هذا اللحم أكلوه، استفتوا فيه فأكلوه، لهم شاركوا في الصيد ولا كان الصيد من أجلهم، ولكن أخذوا هذا اللحم فأكلوه بعد فتواه. لما شك سعيد بن المسيب في أمر هذا الصيد أو أمر الفتوى لقصد التعبير، لما رجع إلى المدينة سأل عنه عمر رضي الله عنه، أقره عمر، ولكن قال: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. هذا التواعد من عمر حتى يقول الراوي يتواعده أو يتواعده. أخذ الفقهاء من هذه الجملة لطائف في فتوى كثيرة جدا. لا شك أن المفتي إذا شك في فتوى أن يرجع إلى من هو أوثق منه وأعلم منه، وهذه إشارة إلى طلبة العلم الذين يتجرؤون على الفتوى بدون شك. نهيب منهم هذا الأمر ونقول: إذا شككت في الأمر فأرجع إلى من تثق في دينه وعيد عليه السؤال والجواب، إما يقرك وإما لا، فإن أقرك فبها ونعمة، وإن لم يقرك على ذلك فعليك أن ترجع لمن سألك وتعيد عليه السؤال. وهذا الأمر يسكن في زماننا في مسائل قد يجمع لها مجامع فقهية الرد عليها، لا سيما في مسائل الطلاق مثلا، لأن الكثير يستعجل الكلام فيها فتفرق أسر وتجمع أسر على حرام وتفرق أسر بحرام، يعني كلام ما أنزل الله به من سلطان. فلما تسمع أن سعيد بن المسيب يرجع إلى عمر في فتوى وفتوى صحيح، أبو هريرة رجع، أبو هريرة نعم، وأبو هريرة من هو؟ ويرجع إلى عمر رضي الله عنه، بل وعمر يقول: لفعلت بك أي يتواعد له. هذه الجملة يقول الموردي، ويحق لولي الأمر أن يتواعد للمفتي إذا أفتى فتوى بخلاف ما هو معلوم عند أهل العلم، يتواعده بإحدى الصور المعروفة عند الفقهاء بتعزير أو ما شاكل هذه الأمور، بل ويحق له أيضا أن ينصب مفتيا يعلم عند الناس أنه صاحب دين وصاحب علم، فيرجع إليه الناس، يعني ينصبه فلان مفتي عشان الناس ترجع إليه. قال: هذا الذي يقتل في مسألة كذا، وهذا الذي يفتي في مسألة كذا. وذكرنا في دورة الفتوى أن هناك من أهل العلم من عرف بمسائل، كفلان عرف أنه مفتي الحج، وفلان عرف أنه مفتي الدماء، وفلان عرف أنه مفتي كذا، فقط ليس إيه. فهذه من أدب أهل العلم سلفا، نحن نتكلم في أهل العلم بل الصحابة. وانظر إلى حال نحن الآن، نحن الآن يستنكف في الإنسان أن يقول: لا أعرف. هذه كلمة بعيدة في المنال الآن، بل كل كلمة قبل أن يخرج السؤال من فم المتكلم تجد الإجابة على فمك مباشرة تماما، وكأن السؤال ما انتهى. وذلك نقول: ربما مع انتهاء السؤال يأتيك بالإجابة، فيكفيك مهلة الإجابة، انتظر انتظر. لما ذكرنا حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره فضيل بن عياد في كتاب ترتيب المدارك أنه كان يسمع الفتوى أكثر من 50 مرة ويقول: لا أدري، وتلقى في السند من مالك بن عمر. قلنا مرة هذا الكلام، فقال بعض سائر طلبة العلم إن هذا الأمر تورع من ابن عمر وتورع من مالك وتورع من فضيل بن عياض. طيب إن كان الأمر كذلك، أنا أسوق معك الحديث إلى آخره، ألا تتورع أنت؟ إن كان هو ورع، ورع من فضيل بن عياض، ورع من مالك، ورع من عبد الله بن عمر، ثلاثة، فعل نفس المسألة، لأن بدأ الفضيل بنفسه، فقال سئلت بالمسألة كذا حتى قيل لي أباك من إمام؟ قلت له إما أن أعي السؤال جيدا أو يمل السائل فيكفيني مهلة الجواب، ده كان جواب الفضيل. قال ومن سلف؟ قال مالك، كان يفعل هذا ويقول سلف في هذا ابن عمر. وزاد مالك على قولة الفضيل فقال جاء اليوم، هذا قول عمر بن عمر الذي يقول فيه ابن عمر لا أدري، بعد 50 مرة يسمع السؤال يقول هذا. دول بتورعوا الثلاثة دول، أنت فين من الورع؟ أنت فين من الورع؟ ذكرت أيضا أن مالك بن دينار لما اشتم رائحة أنه سينصب مفتيا في العراق وكان إمام الكوفة، فخرج بعد صلاة المغرب ملطخا ثيابه بدم شاة يمتلك لا يمتلك إلا هي، فقالوا جن مالك بن دينار، والأثر موجود فيما ذكره عنه الإمام الذهبي في سيره. فوكل الأمر إلى آخر، فدخل بيته واغتسل ولبس ثيابا جديدة وخرج إلى صلاة العشاء، فلما سمع صوته في العشاء جاء له المفتي وقال له والله لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. أدرك ما فعله مالك بن دينار حتى يهرب من الفتوى، فليست القضية قضية فتوى الإنسان يتصور بها. الناس الآن لا تتهيأ بنفسها أنها إذا سئلت في مسألة في دين الله عز وجل أجابت، ربما تكون الفطرة، الناس دائما تحب أن تتلمس أن تكون عالمة في الدين، هذا أمر فطري، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون فيه، قال فالدين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. فكل واحد منا بحب من يلتزم أن يكون لي شوية في العلم، لكن ينسى بهذا الفخر وهذا الأمر أن هذا قد يكون جرأة على النار والعياذ بالله. فلهيب بأبنائنا أنهم لا يتصدرون إلى الإفتاء، وإذا صدروا إلى الفتوى وأجابوا فتواهم أيا كان لا بد أن يكون عنده مبدأ الشك، طالما أنه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، مبدأ الشك في الفتوى يرجع إلى من يثق في دينه وعلمه، إن أقره كما قلت فبها ونعم، وإلا فيرجع إلى من سأله ويعيد عليه السؤال والإجابة مرة أخرى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبي هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالزبدة فأستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، فقال بما أفتيتهم؟ قال فقلت أفتيتهم بأكله. قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. هذا نص صريح، كما يقول الله تعالى نص صريح في أن ولي الأمر له أن يعذر المفتي إذا أفتى بفتوى خاطئة، وهذا الأمر لا يكون إلا لولي الأمر فقط ليس إلا، فقد يقول المفتي وهو كذلك رجل من أهل العلم لكن جانبه الصواب، فليس كل من وصل إلى مرتبة الاجتهاد مسيء. ومع ذلك نقول هذه إشارة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس لابد أن ترجع في أمن لم تصل فيها إلى درجة معينة تؤهل ألا ترجع فيها. أمر الدين ليس فيه موضوع أنك على علم به لم يعلمه غيره، هذه القضية مفصولة تماما. فالأمر ما يسوقه مالك بين صحابة النبي من أفاضل الصحابة وكلهم أفاضل لابد أن يكون الأمر بيننا أمر كبير له شأن عظيم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا بعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. في الحديث إشارة إلى أن الذي يقدم الناس أعلمه وأعلم الناس من هو الذي يقدمهم يكون أميرا عليه، فهو أولى الناس بإمرته لأنه أعلم الموجودين فيهم. ولما كان كذلك في المرة الأولى وضح عمر هذه الجزئية لما قال له كعب قال فإني قد أمرته عليه حتى ترجعوا وعليكم بالفتوى لأميركم كما يقول في فتواه عندما تستفتونه تستوفوا فتواه. المرة الثانية استمر عمر من فتوى كعب وهي نثرة رجل من جراد مجموعة من جراد يقال عليها رجل ويقال عليها رجل الرجال عندها اللغة تقال رجل وتقال رجل أي مجموعة من الجراد. مجموعة من الجراد هذه يقول عنها كعب نثرة كما قال في آخر الخبر نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. الحوت يطلق على السمك عامة ويطلق على حيوان بعينه مسمى حوت البحر. ورد لفظ حوت البحر بالأخص في حديث النواوي صاحب المجمع حديث أبو عبيدة لما قال رأينا حوتا نصبنا بين أضلاعي فمررت بهودني من أسفلي. هذا كان مقصده حوت البحر الكبير العظيم. اختلف العلماء فيه هل هو بري أم مال أم بر ماء يعيش في البر أم يعيش في البحر؟ يستنشق الهواء من البر لأنه إذا استنشق من البر كانت له آلية استنشاق خاصة بأهل البر وإذا استنشق في البحر كانت له آلية خاصة بحيوانات البحر. فاختلف العلماء في تحديده هل هو إلى هؤلاء أم إلى هؤلاء؟ إلى حيوانات البر أم إلى حيوانات البحر؟ هذا الخلاف ينشأ من جراء إباحة صيد البحر حتى للمحرم، فإن اعتبر من أهل البحر أو من حيوانات البحر إن صح التعبير جاز صيده وجاز أكله، وإن اعتبر من حيوانات البر لم يجز صيده ولم يجز أكله. لهذا كانت هذه النظرة محل الخلاف. قوم كانوا يعلمون ذلك، وعلل بعض الشراح أن كعب الأحبار كان على علم بكتب أهل الكتاب قديما وكانوا هم أهل براعة في الطب وأهل براعة في العلم علم الحيوانات بالأخص. فقالوا في بعض كتبهم أن إذا استنشق الحوت هذا من الهواء من شدة جذبه يأخذ معه رجل كبير جدا من الجراد ثم ينثره مرة أخرى فيقذفه خارجه مرة أخرى فإذا دخل في جوفه وجلس في العام مرة ستة أهلا على مرتين في السنة يفعل هذه الفعلة يصبح من حيوان البحر. فإذا نثر هذا الرجل هذا الرجل من الجراد المجموعة من الجراد كاملة احتسب على أنها خرجت من بطن الحوت بعد أن استنشق هذا الأمر فكان من ضمن حيوان البحر. فقال كعب إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. إلى الآن علماء الحيوان لم يفرقوا في هذه الجزئية، وإلى الآن نقول أن الخلاف معتبر من يأكل ومن لا يأكل عند الفقهاء من قضية كعب وعمر هذه إلى هذه الفترة، إلى أن يأتي فيصل في الأمر فيقول هذا من حيوان البحر أم من حيوان البر. الاستشكالية دائما في الحيوان الذي يعيش في البر والبحر، عندنا حيوانات بر وحيوانات بحر وحيوانات بر مائية. حيوانات البر تاخذ حكم البر وحيوانات البحر تاخذ حكم البحر، وهذا عليه الاتفاق. وحيوانات البر المائية في عليها الخلاف، تعتبر من البر ولا تعتبر من البحر. وعندك من الحيوانات كثيرة جدا التي تكون في هذا الأمر ويكون فيها خلاف. من أظهر عمليات الخلاف أو قضايا الخلاف في هذه الجزئية مثلا التمساح، حيوان بر مائي يكون في البر ويكون في البحر. إن كان في البر فهو ذات من أكل لحوم البشر لا يجوز أكله. طب إذا كان في البحر ومات وجد في البحر يؤكل ولا يؤكل؟ هذه الجزئية تكلم عليها الفقهاء كثيرة جدا، تكلموا عن التمساح، تكلموا عن السلحفاة، تكلموا على الضفدع، تكلموا على حيوانات كثيرة جدا تكون بين البر وبين البحر. يعني مثلا في الضفدع وأقلهم حجما، كتب العلامة الإمام الشنقيطي في كتابه أقوال البيان تقريبا 68 و100 صفحة في حكم أكل الضفدع عند العلماء، من الآراء التي ناقل فيها ما ناقل 168 صفحة. هو بينقل في قول الله تعالى ولا تقتلوا الصيد، فذكر أنواع الحيوانات وجاء عند الضفدع وتكلم على الضفدع بنقل الأقوال، ونقل من المالكية فقط تقريبا ثلث هذا كامل، لأن المالكية هي أكثر المذاهب التي تكلمت في النماذج أو الفتاوى بمعنى صح إن صح التعبير. فكانت لكثرة أشفار المالكية، لأن أكثر المذاهب انتشارا على الكرة الأرضية، فكان يعرض مثل هذه الأسئلة: حيوان البر المائي يؤكل ولا يؤكل؟ حاصل هذه الأقوال أن محل موته هو ينزل عليه حكم أكله، محل موته ينزل عليه حكم أكله. فإذا وجد ميتا في البر لا يؤكل، تمساح مثلا إذا وجد ميتا في البر لا يؤكل، لبزنات إذا وجد ميتا في البحر يؤكل، لأنه من حيوانات البحر. يقاس على القرش فيه 281 ناب، ما عنده أسنان، ما عنده قواقع، ما عنده رؤوس، لكن كل ما عنده أيام 281 ناب فقط، وأكل لحوم البشر بالاتفاق إلا إذا كان في حد شيء غير كده، ومع ذلك يؤكل اتفاقا وما خالف في ذلك أحد، لأنه حيوان بحري. فالحيوان البري المائي إذا مات في البحر أكل ويجوز عليه الصيد للمحرم، وإذا مات في البر في البحر في البر لم يؤكل ولا يجوز عليه الصيد. طيب حيوان البر المائي هل إذا صيد في البر يكون مساويا للحكم في الحكم إذا صيد في البحر؟ اختلفوا في ذلك على طبيعته. عشان ذكرت التمساح بالذات، وسيأتينا طير البحر. طير البحر هل هو طير يعامل معاملات الطيور البرية، ولا طير مائي يعامل معاملات الطير المائي؟ إذا اصطيد على اعتبار أنه طير الماء قالوا يؤكل، لأن الأصل بأدبه حلال الأكل. أما التمساح إذا اصطيد في الماء يخرج حيا بنابه فيكون على أصله إذا ناب فلا يؤكل حتى وإن كان في البحر، لكن إذا وجد ميتا في البحر يؤكل. إذا مات في البحر عن طريق البحر قالوا يؤكل، أما إذا اصطيد فيكون الحكم مختلف، لأن يرجع الأصل على بيئته التي خرج فيها دناء وآكل لحوم البشر. فلو خرج الحيوان من البحر حيا ومات في البر، يعني اصطاد من البحر ومات في البر، أخذ حكم البر. أما إذا مات في البحر يأخذ حكم البحر، فمتى مات الحيوان نزل عليه حكم أكله. وسئل مالك عمن يولد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجله صيدا فإني أكرهه وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرم فوجده محرما فابتاعه فلا بأس به، إما أن تكون على طريق كالذي يكون في الميقات بلحم صيد. مين هيبيع ويشتري في الميقات؟ المحرم في حد غيره حلول الغاية عندك في مصر؟ مفيش. يبقى خريطة الحال بتثبت أن الذي يبيع لحم الصيد في المواقيت أو على طريق المحرمين كان الصيد من أجل من؟ فلا يؤكل. ولهذا قال مالك إني أكرهه وأنهي عنه. أما إذا مر بطريق غير معهود على الطريق أن يمر به محرم ووجد من يبتاع ويبيع لحم صيد جاز له بيع وشراء وجاع له أن يبتاعه يشتري منه ويأكله ولا خلاف في ذلك. هنا نقطة معينة وهي لفظة الكراهة ولفظة النهي. الكراهة معلومة أنها يثاب تاركها امتثالا ولا يعاقب فاعلا، معناها كده شاهدنا في مقدمة كتاب منهاج قلنا الأحكام الشرعية منها الكراهة، والكراهة أن يثاب تارك الكراهة إذا امتثل الأجر ولا يعاقب فاعلا، وأصلها نهي ولكن نهي غير جاز. يأتي خطاب الشارع إما على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الضرب. قلنا الاقتضاء في أربع أحكام، إن كان طلب فعل جاز وطلب فعل غير جاز فواجب سنة، إن كان طلب ترك جاز يبقى حرام، وطلب ترك غير جاز يبقى مكروه. يبقى كأن النهي هو طلب بالفعل من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحد الغير ملزم نقول عليه كراهة، أما إن كان على سبيل الحكم الملزم فهي تحريم. خلاص يبقى النهي يقتضي التحريم ويقتضي الكراهة زي ما الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي السنة. طيب لما يجي إمام الأئمة يقول لي أكره كذا أكره كذا، إني أكره هذه الفعلة، إني أكره فعلة كذا، هل مراد أنه يثاب تاركها إذا امتثل الأجر ولا يعاقب فاعلها؟ نقول لا، المصطلحات تغيرت بمقتضى الحال، المتقدمين على مصطلح والمتأخرين على مصطلح، والفارق بينهما القرن السادس الهجري وهو قرن كنا في المقدمة ذكرنا لو فاكرين في مناهج تاريخ أصول الفقه قلنا في ثلاث مناهج، منهج الشافعية ومنهج الأحناف ومنهج الجامع للدين من القرن السادس الهجري وهو كتاب الجامع بين أحكام البزدوي وأحكام الأمير. من هنا بدأت المصطلحات تتغير، فالكراهية أخذت اللفظ اللي احنا نتكلم عليه الوقت ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعلا. طب الكراهية القديمة كلها كان يعنى بها التحريم، فالكراهية عند الأئمة الأربعة كان يعنى بها التحريم، فإذا أطلق عند إمام من الأئمة وأفتوى عند الإمام أحمد كان يقول أكره كذا أكره كذا أكره كذا، أي هذا حرام. أطلق عند الأئمة الأربعة خصيصا قضية الورع في لفظة الحرام، ما كان أحدهم يقول على حكم الحرام بين، ولكن كان يقول عليه دائما بالكراهة. فلفظة الكراهة هنا معناها التحريم عند مالك، ولهذا أجمع الشراح على أن مالك إذا قال أكره كذا أي أحرم كذا فهذا حرام عندي، ثم أردف الكراهة بلفظ وأنهي عنه، أي هذا لا يفعل أبدا. الذي يعلم أن الصيد كان من أجله ويأكله مشاركا للذي اصطاد تماما وعليهما معا الكفار، وعليهما معا الكفار. قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده ويبتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. هذه الجزئية يبين بها مالك أن الذي اصطاد صيدا ثم جاء عليه إحرام ماذا يفعل في ذلك؟ هل يأخذه معه؟ هنا تفرق يكون النية. قالوا لأن الملك كان قبل الإحرام، فما كان الملك فيه قبل الإحرام كان فيه التصرف، لأن من شروط الملك حسن التصرف، يديك تصرف كامل. أنا أقول في عقد البيع، إذا تم عقد البيع وكان فيه نوع من التصرف ناقص نقول العقد هذا ناقص غير كامل، ليه لا يجوز؟ ليه لا يجوز؟ لأنه باع بيعة ولم ينقل لك الملكية التامة، ولم ينقل لك الملكية التامة. فإن كان الملك حصل يبقى أنت صاحب التصرف فيما تملك. فإن اشترط هذا الطعام نقول لك أنت اشترطه من أجل الإحرام فهذا لا يجوز. أما إن كان أنت اشترطه من غير أن يكون هناك داخل فيه نية الإحرام أن تقصد منه مع إحرامك فأنت صاحب الملك، إن استقر في بيتك إن خليته في البيت فبها ونعم، إن أخذته معك فلا حرج ولا بأس عليك. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرح وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده، لأن هذا الأمر فيه نص على أن صيد البحر جائز للمحرم ولا حرج فيه بجانب بهيمة الأنعام وبجانب ما يذبح عموما. فإذا أراد المحرم أن يذبح أمره جاز له ذلك ولا خلاف في هذا الأمر مع كل ما يستمله صيد البحر. ثم بنى مالك بابا جديدا، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. أخذ إلى هذه الجزئية إن شاء الله وقدر، ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة.
مركب الصيد يعني لما يطلع حيط على البحر وماله تحت المركب شحامة. لا أنا بسأل يعني هي صيد المركب الصيد مركب مالي حكم على حكم مركب الصيد بر ولا بحر؟ هل عجب؟ هو أنا عارف المركب لا يؤكل، فالحكم هو المقصود من يسعى على المركب وسيلة. نعم لا يمكن،
لا
يمكن خلاص. كل ما كان خارج عن البحر، كل ما كان خارج من البحر يسمى بر، كل ما خرج من البحر يسمى بر. لو أخذ حيوان بس شرط فيه أن يكون بر ماء، شرط أن يكون بر ماء. لكن لو كان حيوان مائي خلاص حطيته على مركبك ومات يؤكل، يؤكل راح رجله. أقف إلى هذا ويعني أعتذر عن البيضاوي النهاردة عشان طولنا شوية، وإن شاء الله المرة الجاية نعمل سنة البيضاوي لأن الباب حيكون صغير بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.